الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فكنا قد وقفنا على الحديث 44 من أحاديث بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للعلامة السعدي رحمه الله، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 44 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأن فيه جمع النبي صلى الله عليه وسلم الطرق التي ينتفع بها الميت بعمله بعد موته. جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الطرق التي بها ينتفع الميت بعمله بعد موته. نعم.
صلى الله عليكم. قال: دار الدنيا جعلها الله دار عمل يتزود منها العباد من الخير أو الشر للدار الأخرى، وهي دار الجزاء، وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا منها لآخرتهم ما يسعدهم، وحينئذ لا يمكن الاستدراك، ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته مثقال ذرة، ولا يمحو من سيئاته كذلك، وانقطع عمل العبد عنه إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله.
هذه الدنيا يكفيك منها اسمها، هي دنيا من الدناءة أو دنيا من القرب، وأما الدار الآخرة فهي دار القرار كما وصفها العزيز الغفار. والعاقل يستغل دار الممر ودار الدنيا ويتزود فيها للوصول إلى دار المقر، كما أن المسافر يتزود في طريقه بما يحتاج إليه حتى يصل إلى مقر إقامته. والأعقل هو من يفكر الآن ويفكر بعد موته كيف يزيد من حسناته. فأعقل الناس من يعمل أعمالاً الآن هي من حسناته، ويعمل أعمالاً تكون جارية له بعد موته وهي من حسناته. وهذا من تمام إيمان الإنسان، من حسن إسلام الإنسان أن يفكر كيف يجري الحسنات لنفسه بعد موته، ولا سبيل إلى ذلك إلا هذه الطرق الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه الأبواب الثلاثة. الباب الأول باب النفقات، الباب الثاني باب نشر الخير، الباب الثالث باب نشء الذرية الطيبة. ما يوجد باب رابع. ما من خير من الخيرات التي تريد أن تستمر بعد موتك إلا وستندرج تحت هذه المعاني الثلاث، إلا إما من باب النفقات، أو من باب نشر الخيرات، أو من باب الذريات الصالحات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انقطع عمله إلا من ثلاث، أي إلا من ثلاث أعمال لا تنقطع عمله، أو إلا من ثلاث، أي من ثلاث طرق لا تنقطع أعماله: طريق الصدقات النفقات الجارية، طريق نشر الخير، هو العلم طريق الذرية الصالحة. كثير من الناس مع الأسف الشديد نراهم اليوم أصبحوا دنيويين، لا يفكرون إلا بزيادة رصيدهم في البنك، لا يفكرون كيف يزيدون رصيدتهم عند الله وفي الآخرة، وأصبحوا في نشر الخير أنانيين، لا يفكرون إلا بأنفسهم ولا يفكرون بنشر الخير للغير، بل وأصبح من الناس من لا يلتفت حتى إلى الذرية، مشغول بدنياه أو بهواه عن أولاده وأبنائه، فهذا محروم. والمحروم من حرم الخير عن نفسه حالا ومآلا. ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم. الأول الصدقة الجارية. أيوه.
قال الأول الصدقة الجارية أي المستمر نفعها، وذلك كالوقف للعقارات التي ينتفع
بمغلها. المغل معناها الدر الذي تدره هذه العقارات. نعم.
أو الأواني التي ينتفع باستعمالها، أو الحيوانات التي ينتفع بركوبها ومنافعها، أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالها والانتفاع بها، أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها، فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. وهذا من أعظم فضائل الوقف، وخصوصا الأوقاف التي فيها الإعانة على الأمور الدينية كالعلم والجهاد والتفرغ للعبادة ونحو ذلك. ولهذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة.
اشترط العلماء في الوقف حتى يكون صحيحا أن يكون مصرفه جهة بر وقربة. صدقات الجارية كبناء هذا المسجد، بناه صاحبه فالحسنات تجري له، حفر بئر، بناء مدرسة، أوقاف يسكن فيها الفقراء والمساكين، أوقاف لطلبة العلم لأئمة المساجد، أوقاف للضيوف مثلا، مزارع يوقف ثمارها للفقراء والمساكين، طرق تمهد لحاجة عموم المسلمين، هذه كلها من جهة الصدقات الجارية التي أنت تستفيد منها بعد موتك إلى ما شاء الله. وكم ستستفيد منها بعد موتك راجع إلى إخلاصك، فمتى ما كان إخلاصك شديدا كانت الحسنات الجارية أزمنة مديدة. ولهذا تأملوا عثمان بن عفان رضي الله عنه، توفي منذ أكثر من 1410 سنوات، إلى الآن له حساب في الأوقاف في المملكة العربية السعودية. أوقاف عثمان بن عفان يجمعون ما يأتي من المغل ومن الدر ثم يوزعونها على الفقراء والمساكين بشرطه. فلا بد للإنسان يفكر، مو بودائع استثمارية، لا، يفكر كيف يستثمر لآخرته، كيف إذا مات ما الذي يبقى له بعد موته. الشيخ هنا رحمه الله خلط بين نشر الخير وبين صدقات الجارية. الحقيقة الصدقات الجارية هي المتعلقة بالنفقات، أما الكتب والمصاحف ونشر العلم فهذه داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم أو علم ينتفع، لكن لعل الشيخ قصد النفقات في شراء المصاحف، النفقات في بناء المساجد والمدارس، النفقات لطلاب العلم، لا شك أن هذه من الأوقاف العظيمة. نعم.
قال الثاني: العلم الذي ينتفع به من بعده كالعلم الذي علمه الطلبة المستمدين للعلم.
والمستعدين مستعدين. مستعدين اللي مستعد يبي العلم، أما نعلم الناس اللي ما يبون العلم فكناثر درا بين الخنازير كما قال بعض السلف. العلم لا يجوز نشره إلا بين من هو مستعد لقبوله، أما نشره بين من لا يريده وبين من يستهزئ به فهذا كما قال بعض السلف نثر للدر بين الخنازير، ما يجوز. نعم، المستعدين للعلم.
قال: والعلم الذي نشره بين الناس والكتب التي صنفها في أصناف العلوم النافعة، وهكذا كل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة أو كتابة فإن أجره جار عليه. فكم من علماء هداة ماتوا من مئات من السنين وكتبهم مستعملة وتلاميذهم قد تسلسل خيرهم، وذلك فضل الله.
هذا الشيخ مات الآن منذ ما يقرب من 70 سنة وعلمه الآن منثور منشور، الناس يستفيدون منه. البخاري رحمه الله توفي 56 و200 وإلى الآن الناس يستفيدون من علمه ومن كتبه. الإمام مالك، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الأئمة هؤلاء، الصحابة رضوان الله عليهم. فالعلم أيها الإخوة، تنشر علما، تتعلم علما ثم تنشره، هذا من أنفع الصدقات الجارية. أعظم أبواب نشر الخير باب نشر العلم وباب الدعوة إلى الله عز وجل بأي طريقة كانت، سواء بالنفس وحبس الإنسان نفسه وجلوسه للعلم. يعني أنا أذكر بعض مشايخنا كان يقول: الناس يظنون أن حنا يا المطاوع ما عندنا مشغلة وعلشان كذي نجلس للناس. قال: عندنا أشغال الدنيا، لكن والله تركناها رغبة في الآخرة حتى نجلس لكم ونعلمكم. فكنا نأتيه ونجلس معه ونتدارس معه بعد صلاة العشاء أحياناً إلى 11:00، وربما أهله يريدونه، أولاده يريدونه، وهو لا يخرج إليهم. يقول: أهلي وأولادي إنما يريدونني لدنياهم، أما أنتم فأنا أريدكم لآخرتي. هذا التفكير الصحيح، هذا التفكير الإيجابي، أن الإنسان يستثمر وقته في نشر العلم، يستثمر وقته في بذر الخير، في الدعوة إلى الله عز وجل. تؤلف كتاب بإخلاص وصدق يبقى منشورا منثورا بين الناس. هذا الحافظ النووي رحمه الله عاش فقيرا، مات فقيرا، ما كان يأكل حتى من فاكهة دمشق، ومعروف أن دمشق فيها أعظم وألذ أنواع الفواكه، ما كان يأكل منها تورعا من أن تكون من الأوقاف التي استلبها بعض الناس، حتى مات ما تلذذ بهذه الدنيا. لكن انظروا إلى علمه، انظروا إلى كتبه مؤلفاته. فالعلم أيها الإخوة، نسأل الله أن ينفع بنا وبكم، العلم من أعظم الطرق التي بها نشر الخير والقضاء على الجهل، ولذلك هو مقصود لذاته، العلم مقصود لذاته. لذلك قال العلماء: العلم أعظم من الجهاد، نشر العلم أعظم من الجهاد، لأن الجهاد لحفظ العلم، الجهاد لحفظ العلم، لحفظ الدين، والدين لا يمكن حفظه إلا بالعلم. نعم.
قال الثالث: الولد الصالح ولد صلب أو
ولد صلب.
أحسن ما يكون.
صلب يعني قوي. صلب يعني من نسلة. نعم.
ولد صلب أو ولد ابن أو بنت، ذكر أو أنثى، ينتفع والده بصلاحه ودعائه، فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة، ورفع الدرجات وحصول المثوبات. وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فما قدموا هو ما باشروه من الأعمال الحسنة أو السيئة، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم مما عمله غيرهم أو انتفع به غيرهم. وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلاثة: الأول أمور عمل بها عمل بها الغير بسببه وبدعايته وتوجيهه.
نعم.
الثاني أمور انتفع،
يعني علمت إنسان الوضوء، علمت إنسان الصلاة، علمت إنسان الأذكار، علمت إنسان دعاء معين، فكل ما عمل به هو في ميزانك، كل ما عمل به هو في ميزانك. من العجائب يعني الإنسان أحيانا أنت ربما تقول كلمة لا تبالي بها، لكن ربما ينفع الله بهذه الكلمة من هو أمامك. قابلت رجل بعد مجيئه من المدينة بأكثر من 10 سنوات، فقال لي: تذكرني؟ قلت: لا والله ما أذكر. قال: نعم، أنا كنت متين، الآن أصبحت ضعيفا، أنا فلان. حاولت تتذكر، يعني تعرفون هي مقابلة واحدة في المدينة، وكان يأتي الطلاب بالعشرات إلى المدينة، فصعب أن يتذكر. قال له: أذكر أنك قلت لي أدعو بهذا الدعاء يا عمر ينفعك الله به واجعلني مباركا أينما كنت. يقول: والله يا شيخ ما دعوت بهذا الدعاء إلا وجدت أثره. أنا في الحقيقة لا أذكر هذا الكلام، لكن هو يذكر. فالإنسان ينبغي عليه أن يقول الخير. ماذا تخسر حينما تقول للإنسان الخير؟ تعلمه. أحيانا بعض الناس لا سيما العوام ما عندهم علم بكثير من السنن، فأنت حينما تعلمه سنة كل ما يعمل به هو وذريته من بعده هو في ميزان حسناتك. ماذا يضرك؟ لا شيء، لا سيما إذا كان بأسلوب حسن. في أحد المرات كنت في دورة علمية في تركيا، فدعونا أحد الطلبة إلى مطعم له لنتغدى فيه، فذهبنا وهي المكان، وإذا بأبيه موجود، وهو رجل كبير قد جاوز 60، حتى إذا أخذ الملعقة يده ترتعش. فبدأنا نسأله ويسأله كذا، فأسأله أنا عن بعض السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قل له: يا عم، هل تعرف ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أكل؟ يقول: لا. طيب إذا شرب؟ يقول: لا. فأنا أعلمه. طيب إذا سقط منه اللقطة؟ يقول: لا. فلما أكثرت عليه الأسئلة، ربما كانت 4 أو 5، قال لي: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا وعلمنا. قلت له: نعم، ما في شيء إلا وعلمنا. قال: عجل، لماذا نحن نذكر بالطريقة الفلانية؟ هو خلوتي، كان الطريقة الخلوتية أحد الطرق الصوفية الغالية. فقلت له: لأن الناس يظنون أنه لا يوجد طريقة للذكر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، معلم البشرية، عنده طريقة للذكر. فبدأ الرجل يبكي، يقول: أول مرة في حياتي أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طريقة في الذكر. قال: أنا أريد أن أعرف كيف. فكان الأخ الموجود معي مترجم، قلت له: عندك حصن المسلم؟ قال: في جيبي. قلت: أعطني. هذا أخذت حصن المسلم مترجم من اللغة التركية أعطيته إياه. بعد أيام كان ابنه يحضر معنا الدرس يقول إن أبي يدعو لك في كل صلاته. يقول الآن عرفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ينبغي علينا أن نشتغل بنشر السنن، هذا باب عظيم. نشر السنن هي معالم الإسلام، معالم الدين. هدي النبي صلى الله عليه وسلم هي ما يميزنا عن غيرنا، وإلا كل واحد يقول أنا مسلم. نسأل الله أن يعيننا على نشر الخير. نعم.
قال الثاني: أمور انتفع بها الغير، أي نفع كان، على حسب ذلك النفع باقتدائه به في الخير. الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه، أو صدقة تصدق بها عنه أو دعا له، سواء أكان من أولاده الحسيين
نعم، أو من أولاده الروحيين
الذين تخرجوا بتعليمه وهدايته وإرشاده، أو من أقاربه وأصحابه المحبين، أو من عموم المسلمين بحسب مقاماته في الدين وبحسب ما أوصل.
الأولاد الحسيين هم أولاد النسب، والأولاد الروحيين هم أولاد العلم. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن على الإنسان أبوتان، أبوة نسب وأبوة علم، وأبوة علم. وعلى هذا تخرج قراءة، وإن كانت شاذة لكن سندها صحيح، فهي من باب التفسير ولا يصح قراءتها في الصلاة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم، أي أبوهم من جهة الروحية التعليمية. فالعالم أب لتلامذته لطلابه من جهة أنه يعلمهم الخير. إذا كان الأب يعلم ابنه بعض ما يتعلق بدنياه، هذا إذا لم يكن دينا، فهو لا يهتم إلا بدنيا أولاده. أما العالم فهو يهتم بدنيا الأولاد وبآخرة أولاده، بدنيا المتعلمين وآخرة المتعلمين. ومن هنا ينبغي أن يكون نظرتنا للمعلمين والمعلمات وللداعين والدعاة وللعلماء نظرة أبوة، نظرة إجلال، نظرة توقير، نظرة احترام. يقول الشوقي رحمه الله: قم للمعلم وفي تبجيله، كاد المعلم أن يكون رسولا. هذا من باب التشبيه، وليس هو رسول، لكن مقصود أنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخير أو تسبب به، وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب عليه آثاره الكثيرة، التي منها دعاؤهم واستغفارهم له، وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع، كالولد الصالح العالم الذي سعى أبوه في تعليمه، وكالكتب التي وقفها أو يهبها التي يقفها أو يهبها لمن ينتفع بها. ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزويد في التزوج
نعم. لماذا يستدل بهذا الحديث على الترغيب في الزواج؟ لأن فيه أولد صالح يدعو له. وهنا يأتي السؤال: لماذا قال ولد صالح؟ لماذا ما قال أولد يدعو له؟ لسببين اثنين. الأول أن الصالح هو الذي سيدعو، أما الطالع هو منشغل بالدنيا، ما هو صوب أبوه ولا يبي يتذكر أبوه ولا يبي يتذكر الآخر أصلا. السبب الثاني أن الصالح دعاؤه أقرب للإجابة، الصالح دعاؤه أقرب للإجابة من الفاسق أو الفاجر أو الطالح. ولهذا كان من أهم المهمات على الوالدين الاهتمام بصلاح الأولاد. يا لخسارة من يدفع المئات والعشرات للسواقين والسواقات والخدام والخادمات، ها، وليس عنده استعداد يدفع دنانير لأجل أن يتعلم أولاده القرآن والسنة. هذا عين الخسارة، هذا عين الخسارة. بعض الناس تلقى عنده سائق وخادم وخادمة طبخ، تقول لي يا أخي جيب لي ولدك محفظ، أنت قاعد تدفع أقل شيء 400 دينار حق، جيب لهم محفظ 150 دينار. قال لا، 150 واجد، إيه قاعد تدفع 400 عشان بطولهم. تفكير سلبي، تفكير سلبي. والله إني لا أعرف رجل كان في المدينة معنا، كان معاشه 1000 ريال أو أقل، 1000 ريال. تصوروا معي كم يدفع للمحفظ من 1000؟ 500 ريال يدفع للمحفظ، ويعيش على الباقي هو وأولاده. يقول إني أحفظهم القرآن وأوكلهم الخبز اليابس خير من أن أطعمهم العيش والرز واللحم ولا يحفظون القرآن. ووالله ما ترك المدينة إلا وأولاده كلهم حفاظ للقرآن. شوف التفكير الإيجابي كيف ناس يفكرون، ما هو بس بالدنيا. ولهذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يهتم بذريته، الاهتمام بالذرية مو بس بالدنيا، دنيا فانية. اهتم بذريتك، كيف تعلمهم الآخرة، كيف تعلمهم الوصول إلى الآخرة. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. وكما قال الشاعر: نعم العباد على الخلائق كثيرة. هو قال: أهمها نجابة الأولاد. أنا أقول من أهمها نجابة الأولاد. نعم.
قال: ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثمراته حصول الأولاد الصالحين وغيرها من المصالح كصلاح الزوجة وتعليمها ما تنتفع به وتنفع غيرها، والله أعلم.
كذلك الاهتمام بصلاح الزوجة، لأن الزوجة أم، والأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم بصلاحها صلاح البيت، وبصلاحها صلاح الأسرة. وكم من امرأة صالحة أثرت على زوجها وأولادها صلاحها. فينبغي على الزوج أن يهتم بالزوجة الصالحة فيختارها عند الزواج، ويبذل قصارى جهده بعد الزواج في إصلاحها. والعامة عندنا بالكويت يقولون: الخيل على خيالها. فأنت الذي تقود، فمتى ما كان توجهك خير فإن شاء الله يصيرون إلى الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا ولكم رصيدا بعد موتنا، وصالحات بعد موتنا، وحسنات بعد موتنا، وأن يجعلنا وإياكم من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.